أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى المعتم من الكلام في الوجه فيما ورد في الشريعة من صحت الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر، قال بقي شيء. وفي الحقيقة هذا التنبيه، إذا صح التعبير الذي نبه إليه بقوله بقي شيء، هو معقود للكلام حول الدوران بين التخصيص والتخصص. والمراد من ذلك أنه إذا كان عندنا عام وكان عندنا فرد نعلم بخروجه من تحت حكم العام، ولكن شككنا هل إن خروجه كان تخصيصيا أو تخصصيا، فهل نستطيع أن نتمسك بأصالة العموم لإثبات عدم التخصيص وأن خروج هذا الفرد هو خروج تخصصي وبالتالي فهو ليس من أفراد موضوع العام، أو لا نستطيع ذلك؟ مثلا إذا قال المولى أكرم العلماء، هذا عام، ثم علمنا أن زيدان لا يجب إكرامه، هذا الفرد وهو زيد لا يجب إكرامه، ولكن شككنا هل إن خروج زيد وهل إن عدم وجوب إكرام زيد، هل هو لأن زيدا عالم ولكنه خرج من تحت عموم أكرم العلماء تخصيصا، أو عدم وجوب إكرام زيد لأن زيد ليس بعالم وهو خارج من تحت عموم أكرم العلماء تخصصا لأنه ليس بعالم؟ شككنا زيد المعلوم عدم وجوب إكرامه هل هو خارج من تحت العموم تخصيصا فهو فرد من أفراد العالم ولكن لا يجب إكرامه، أو أنه خارج تخصصا وهو ليس فردا من أفراد العالم؟ فهل نستطيع أن نتمسك بأصالة العموم لإثبات أن خروج زيد خروج تخصصي وليس خروج تخصيصي؟ لأنه لو كان خروج زيد خروج تخصيصي ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون عموم أكرم العلماء قد خص. والأصل ما هو؟ الأصل عدم التخصيص، أصالة العموم. معنى أصالة العموم أن ماذا؟ أن هذا الكلام الظاهر في العموم قد أريد جدا منه العموم ولم يخصص، فأصالة العموم تنفي التخصيص وتثبت لنا التخصص، وأن عدم وجوب إكرام زيد منشأه ماذا؟ منشأه خروجه من تحت موضوع العالم وعدم كونه عالما. طب ما هي الفائدة التي تترتب أيها الإخوة على إحراز أن خروج زيد خروج تخصصي وليس خروجا تخصصيا؟ ما هي الفائدة التي تترتب؟ الفائدة التي تترتب أننا إذا أحرزنا أن خروج زيد خروج تخصصي وأنه ليس من أفراد العالم، فعند ذلك كل ما يترتب على الجاهل من آثار نستطيع أن نرتبه على زيد، ليس فقط عدم وجوب الإكرام، بل كما أنه لا يجب إكرام زيد لأنه ليس بعالم، كذلك لا يجوز تقليد زيد لأنه ليس بعالم، وهكذا من الآثار الشرعية التي تترتب على الجاهل أو على غير العالم، جميع هذه الآثار نستطيع أن نرتبها على زيدين. اتضح محل الكلام في المسألة أيها الأخوة؟
أعطي مثالا آخر حتى تتضح المسألة أكثر فأكثر، وهذا المثال مثال فقهي واقعي. ورد عندنا في الشريعة أنه لا تجوز الصلاة بثوب متنجس، هذا عام، وقد علمنا بخروج فرد من تحت هذا العموم. ما هو الفرد الخارج من تحت هذا العموم؟ الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء. نحن نعلم أن الثوب الذي أصاب بمقتضى ما ورد من أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه ماء الاستنجاء، فإذا نعلم أن هذا الفرد وهو الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء خارج من تحت ماذا؟ من تحت عموم لا تجوز الصلاة بالثوب المتنجس. ولكن نشك خروج الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء من تحت هذا العموم خروج تخصيصي. شو يعني تخصيصي؟ يعني الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء ثوب متنجس ولكن تجوز الصلاة فيه، أو خروج تخصصي والثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء تجوز الصلاة فيه لأنه ليس متنجسا. نشك خروج تخصيصي أو تخصصي. إذا أمكننا التمسك بأصالة العموم لإثبات أن خروج الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء خروج تخصصي، عند ذلك ما هي الفائدة التي تترتب؟ إذا كان خروج تخصصي يعني يثبت عندنا أن الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء ليس ناجسا، فليس فقط تجوز الصلاة فيه بل أيضا يجوز الوضوء بماء الاستنجاء، ونرتب جميع آثار الطهارة على ماء الاستنجاء وليس فقط تجوز الصلاة فيه. فإذا هذه القاعدة لو تمت فإن لها فوائد جمة. طيب الآن تحرر عندنا محل النزاع، ما هو المختار في هذه المسألة؟ عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، أصالة العموم تثبت التخصص أو لا تثبت التخصص؟ المعروف بين الأصوليين عدم جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، لنفي التخصيص وإثبات التخصص. المشهور والمعروف بين الأصوليين هو عدم الجواز. ولكن يا إخوان، قد يتوهم البعض أن نكتة عدم الجواز هي أن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص هو من قبيل التمسك بالأصل المثبت، ومثبتات الأصول ليست بحجة. قد يتوهم البعض ذلك، ونحن سنرد هذا التوهم. نقطة عدم الجواز ليست هذه، ولكن قد يتوهم البعض أنه لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص لأن هذا من قبيل التمسك بالأصل المثبت ومثبتات الأصول ليست بحجة. كيف من قبيل التمسك بالأصل المثبت؟ قد يقول قائل أن أصالة العموم تنفي التخصيص، وأما التخصص فهو لازم عقلي لعدم التخصيص في المقام. إذا ثبت أن العام لم يخصص فلازم كون هذا العام لم يخصص أن الفرد الذي انتفى عنه حكم العام خارج تخصصا. فإذا الأصل ينفي لنا التخصيص، والتخصص لازم عقلي لعدم التخصيص. فإذا نحن نحرز التخصص بالأصل مباشرة، أو ما نحرزه بالأصل مباشرة هو عدم التخصيص، والتخصص لازم عقلي. ما نحرزه بالأصل مباشرة هو عدم التخصيص، والتخصص لازم عقلي. إذا ماذا؟ هذا يكون أصلا مثبتا. البعض قالوا لعل هذا هو الوجه في عدم جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات
أسباب التخصص، ولكن هذا التوهم في غير محله. لماذا يا أخوان في غير محله؟ لأنه صحيح أن الأصل في المقام مثبت، ولكن مثبتات أي أصول ليست حجة؟ مثبتات الأصول العملية ليست حجة، أما الأصول اللفظية فمثبتاتها حجة. لماذا يا أخوان؟ لأن الأصول العملية نقطة حجيتها هي التعبد، وبما أن الأصول العملية نقطة حجيتها هي التعبد، فالتعبد بشيء هو تعبد بلوازمه الشرعية، وأما اللوازم العقلية واللوازم العادية فالتعبد بالشيء لا يستلزم التعبد بها. لذلك يا أخوان، إذا سافر زيد وهو صغير وبعد فترة طويلة من الزمن مات أبو زيد، وشككنا هل إن زيدا لا يزال حيا حتى يرث والده ولا تصل النوبة إلى الأعمام، أم أن زيدا قد مات؟ بهالحال شو نعمل؟ نستصحب حياة زيد. الأثر الشرعي واللازم الشرعي لحياة زيد وهو انتقال مال الأب بالإرث إلى زيد يثبت من خلال استصحاب حياة زيد، لأن التعبد بالشيء هو تعبد بلوازمه الشرعية، أما اللوازم غير الشرعية لحياة زيد من قبيل ماذا؟ من قبيل التحاق زيد مثلا، لأن زيد إذا كان لا يزال حيا إلى الآن فلا شك أن لحيته قد نبتت. اللازم العادي لحياة زيد وهو نبوت لحية زيد، هل يلزم من التعبد بحياة زيد التعبد بنبوت لحيته وكونه ملتحيا؟ لا يلزم من التعبد بالشيء التعبد بلوازمه العادية. ولذلك إذا أردنا من خلال استصحاب حياة زيد أن نثبت التحاق زيد، لو فرضنا أنه في أثر شرعي يترتب على التحاقه، كما لو كان شخص قد نذر أنه إذا كان زيد ملتحيا فلله علي أن أتصدق بدرهم، لا يثبت التحاق زيد باستصحاب حياته. ليش؟ لأن هذا الأصل يكون مثبتا، التعبد بالشيء لا يستلزم التعبد بلوازمه العقلية أو العادية، وهذا سيأتي معنا في بحث الاستصحاب، وهناك سنبين أن مثبتات الأصول ليست بحجة. نعم، ما نحن نشك طبعا، بس نحن ليش نشك بالتحائه؟ لو كان لو بقي حيا الى الان فهو ملتحن قطعا، بس ما نشك في انه باق حي ولا مات، وبالتالي ليس ملتحيا، مات وهو صغير. فاذا لان نقطة حجية الاصول هي التعبد مثبت الأصول العملية، لأن نقطة حجيتها هو التعبد، فمثبتات الأصول العملية ليست بحجة، وأما الأصول اللفظية نقطة حجيتها ليست التعبد، بل نقطة حجيتها هي الكاشفية النوعية. صحيح أم لا؟ أصالة العموم أصل من الأصول اللفظية أم لا؟ الأصول اللفظية نحن قلنا أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير كلها صغريات لأصالة الحقيقة بالنهاية، أو أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة عدم التقدير وأصالة الحقيقة كلها صغريات لأصالة الظهور. أصالة الظهور ما هي نقطة حجيتها؟ كاشفيتها النوعية عن المراد. الظاهر له كاشفية نوعية عن المراد الجدي، فإذا كانت نقطة حجيتها هي الكاشفية النوعية، فإذا كان الكلام كاشفا عن شيء فإنه يكون كاشفا عن لوازمه العقلي والعادي أيضا، ولذلك الأصل اللفظي يكون حجة في مثبتاته وحجة في اللوازم العقلية والعادية لمؤداه.
حجة في اللوازم العقلية والعادية لمؤداه. ولذلك يا أخوان بباب الأقارير، بباب الإقرارات، إذا أقر الإنسان بشيء وكان لما أقر به لازم عقلي حتى لو لم يكن لازما بينا بالمعنى الأخص، لأنه إذا لازم بين بالمعنى الأخص يكون الكلام ظاهرا فيه ودلا عليه، حتى لو كان لازما عقليا ماذا خفيا وليس بينا بالمعنى الأخص، فإن إقراره بالشيء هو إقراره بلوازمه أيا كانت. فإذا بما أن نقطة كاشفية الأصول، نقطة حجية الأصول اللفظية هي الكاشفية النوعية، فإنما يكون كاشفا عن الشيء يكون كاشفا عن لوازمه العقلية والعادية أيضا. ولذلك الأصول اللفظية حجة في لوازمها العقلية والعادية، ومثبتات الأصول اللفظية حجة وإن كانت مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. فإذا لا يتوهمن أحدكم أن نقطة عدم جواز التمسك بأصالة العموم في المقام لإثبات التخصص هي ماذا؟ هي أن هذا الأصل مثبت ومثبتات الأصول ليست حجة. حتى مع كون هذا الأصل مثبت، الأصل في المقام أصل لفظي ومثبتات الأصول اللفظية حجة. طيب فإذا ما هي النقطة في عدم جواز التمسك بأصالة العموم؟ يا أخوان الأصل اللفظي متى تكون مثبتاته حجة؟ في المورد الذي يجري فيه الأصل اللفظي، إن كان لهذا لمؤدى الأصل مثبتات فإن الأصل يكون حجة في مثبتات مؤدى، في المورد الذي يجري فيه الأصل اللفظي. النكتة في عدم جواز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص في المقام أن هذا المورد ليس من موارد جريان أصالة العموم، أو لا أقل أننا نشك أن هذا المورد هل هو من موارد جريان أصالة العموم أو ليس من موارد جريانها، فلا يمكن التمسك بأصالة العموم في هذا المورد. ليش؟ لأن عمدة الدليل على أصالة العموم ما هو أيها الأخوة؟ السيرة العقلية. لأنه نحن قلنا أصالة العموم وغيرها من الأصول اللفظية هي من صغريات أصالة وأصالة الظهور، عمدة الدليل عليها، الدليل عليها ما هو؟ السيرة العقلية والبناء العقلي. طيب إذا كان الدليل على أصالة العموم هو السيرة العقلائية، فالعقلاء إنما يتمسكون بأصالة العموم فيما إذا علموا بدخول الفرد تحت موضوع العام وشكوا في شمول وعدم شمول حكم العام لهذا الفرد، في هذه الصورة يتمسكون بأصالة العموم. أما إذا شكوا في أن الفرد داخل تحت موضوع العام أو ليس داخلا تحت موضوع العام، فإما أنهم لا يجرون أصالة العموم في المقام أو نشك هل يجرونها أو لا يجرونها، والسيرة العقلائية دليل لبي عند الشك يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو أنهم يجرونها. إذا أحرزوا دخول الفرد تحت موضوع العام وشكوا في شمول حكم العام له وعدم شموله له، يعني العقلاء يا أخوان متى يتمسكون بأصالة العموم؟ إذا قال المولى أكرم العلماء وعلموا أن زيدا فرد من أفراد العالم ولكن شكوا هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، يقولون مقتضى عموم أكرم العلماء هو وجوب إكرام زيد العالم، صحيح أم لا؟ أما إذا قال المولى أكرم العلماء وشككنا زيد عالم أو ليس بعالم، هذا ليس من موارد التمسك بأصالة العموم عند العقلاء. فإذا كان هذا المورد ليس من موارد التمسك بأصالة العموم فلا يثبت عندنا التخصص، لا لأن التخصص لازم عقلي لمؤدى الأصل، لأنه هذا الأصل أصل لفظي وهو حجة في اللوازم العقلية لمؤداه، بل لأن أصالة العموم لا تجري في المقام حتى نستكشف من خلالها اللازم العقلي لمؤداها، لأن أصالة العموم لا تجري في المقام. نعم. من نقدر نتمسك بعموم ما دل على جواز الصلاة بالثوب على عموم ما دل على أنه لا تجوز الصلاة بالثوب المتنجس، من نقدر نتمسك بعمومه حتى نثبت أنه الثوب الذي أصابه ماء الاستنجاء خرج من تحت هذا العموم تخصصا، وبالتالي الثوب الذي أصابه الاستنجاء ليس ثوبا متنجسا وهو ثوب طاهر، ونرتب عليه جميع آثار الطهارة. لا نستطيع أن نتمسك بأصالة العموم في المقام، لأن العقلاء بيتمسكوا بأصالة العموم عندما يحرزون دخول الفرد في موضوع العام ويشكون في شمول حكم العام للفرد، مو عندما يكون دخول الفرد في موضوع العام مشكوكا، هذا ليس من موارد أصالة العموم عنده. نطبق هذا القدر ثم ننتقل إلى البحث اللاحق. هذا كل ما يمكن أن يقال في هذا الباب. قال: بقي شيء وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص؟ أصالة عدم التخصيص يعني أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص وأصالة العموم تعبير واحد. هل يجوز المراد واحد؟ هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كوني ما شك في أنه من مصادق العام؟ صح زيد، عم نشك أنه من مصادق العالم أو لا؟ عم نشك أنه من مصادق العالم أو لا، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه، مع علمنا بأن زيدا غير محكوم بحكم العام ولا يجب إكرامه، نشك أنه مصداق للعام، مصداق للعالم أو ليس مصداقا للعالم. واضح وضحة العبارة؟ هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام مع العلم بعدم كونه، هذا الذي شك أنه مصادق من مصادق العام نعلم بعدم كونه محكوما بحكم العام مصداقا له، مرتبطة بقوله إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصادق العام عدم كونه مصداقا له أي مصداقا للعام؟ فينا نتمسك بأصالة العموم حتى نثبت أنه ليس مصداقا للعام. يعني ليس مصداقا للعام يعني خروج ماذا؟ تخصصي. نتمسك بأصالة عدم التخصيص حتى نثبت التخصص. زيد منه من أفراد العالم ولذلك لا يجب إكرامه، يعني خروجه تخصصي. نتمسك بأصالة عدم التخصيص من أجل إثبات التخصص. قال: مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه، سيحرم إكرامه أو لا يجب إكرامه، المهم أنه أحرزنا أنه زيد حكم العام لا يشمله، وشك في أنه أي زيد عالم، وبالتالي خروجه من تحت العام، من تحت حكم العام تخصيصي، أو ليس بعالم وبالتالي خروجه من تحت حكم العام تخصصي، فيحكم عليه أي على زيد بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء. أنه ماذا يحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء؟ يعني بأصالة العموم في أكرم العلماء ماذا يحكم على زيد؟ أنه ليس بعالم. فمن خلال أصالة العموم، من خلال أصالة عدم التخصيص نثبت ماذا؟ التخصص. طيب شو فائدة أنه إذا أثبتنا أن خروج زيد تخصصي؟ قال: بحيث يحكم عليه أي على زيد بسائر ما لغير العالم من أحكام، لأنه غير العالم ليس فقط يحرم إكرامه، بل غير العالم يحرم تقليده أيضا إلى غير ذلك من الأحكام المحكوم بها غير العالم.
مش مفروض أنه فيش واسطة
بين
ذلك لأننا نحن أصالة العموم، هو ظاهر بأنه ما فيش فرد من أفراد زي ذلك.
لا مو ظاهر أنه ما في فرد، قلنا نحن معنى الكلام اللي قلته أصالة العموم. العقلاء وين يجرونها؟ إذا أحرز دخول الفرد في الموضوع وشكوا في شمول الحكم. فإذا معنى أصالة العموم مو أنه ما في فرد ليس محكوما، بل معنى أصالة العموم أنه أفراد هذا الموضوع كلها محكومة، مو أنه ما في فرد ليس محكوما حتى لو لم يكن هذا الفرد فردا للموضوع. معنى أصالة عدم التخصيص عند الرب كل أفراد الموضوع ثبت لهم الحكم.
هذا الفرد لم يثبت له الحكم.
نعم.
والعام مش مخصص معنا.
ما هذا الفرد عم نشك. لا هذا الفرد عم نشك هو فرد من أفراد الموضوع أو ليس فردا من أفراد الموضوع. لو أحرزنا أنه هذا فرد من أفراد الموضوع. طبعا صورة من صوريات أصالة الظهور. بهذا المورد وفي غيره. بكل مورد بيكون عندنا كلام ظاهر في العموم، معنى أصالة العموم اللي هي صغرى من صغريات أصالة الظهور، معناها ماذا؟ انه هذا العام لم يخصص، يعني كل افراد الموضوع ثبت لها الحكم. ولانه معنى التخصيص انه بعض افراد الموضوع لم يثبت لها الحكم. فذا النقطة المهمة اللي بكنت التفتوا لها يا اخوان، انه العرف والعقلاء اين يجرون اصالة العموم، اصالة عدم التخصيص؟ اذا احرزوا دخول الفرد في الموضوع وشكوا انه الحكم منفي عنه او غير منفي عنه، منقول الاصل عدم التخصيص حتى تجينا قرينة على التخصيص. المولى قال أكرم العلماء، يعني كل أفراد العالم حتى زاد اللي هو فرد من أفراد العالم يجب إكرامه، إلا أنه يجيني مخصص يقول لا تكرم زيدا. بس أما إذا كان زيد مش محرز كونه عالم ونحتمل أنه عدم وجوب إكرامه لأنه ليس عالما، هذا مو مورد لأصالة عدم التخصيص عند العرف والعقلاء. قال بحيث يحكم عليه، أي على زيد، بسائر ما لغير العالم من الأحكام، كماذا؟ كحرمة تقليده، لأن غير العالم مو فقط يحرم إكرامه يحرم تقليده إلا غير ذلك من الأحكام. قال فيه إشكال، وبهالمورد يا أخوان بهالمورد يكفي الإشكال للقطع بماذا؟ بالعدم. ليش يكفي الإشكال للقطع بالعدم؟ بكل مورد نشك فيه في الحجية، الشك في الحجية مساوق لماذا؟ لعدم الحجية. إذا شككنا أن العرف والعقلاء يجرون أصالة العموم في المورد أو لا يجرونها، السيرة العقلية دليل لبي عند الشك يقتصر فيها على القدر المتيقن، معناته ما عاد عندنا حجة في مورد الشك. قال فيه إشكال، ليش؟ لاحتمال اختصاص حجيتها، أي حجية ماذا؟ حجية أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص، ما شئت فعبر، المعنى واحد. لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام، يعني ما أفرز أنه فرد للعام، محكوما بحكمه بحكم العام كما هو قضية عمومه، لأنه ما يقتضيه العموم هو أن كل أفراد العام محكومة بحكم العام. هذا معنى أصالة العموم عند العرف والعقلاء. لاحتمال يكفي احتمال الاختصاص، ساعتها شو نقول؟ القدر المتيقن هو المورد اللي منشك بأن فرد العام محكوم بحكم العام. أما إذا شككنا أن فردا محكوم بحكم العام مع عدم إحراز كونه فردا للعام، هل تجري أصالة العموم أو لا تجري؟ يكفي الشك حتى نقول ماذا؟ حتى نقول لا تكون أصالة العموم حجة في هذا المورد. فإذا هذه هي النقطة عدم جواز التمسك بأصالة العموم، مو وليست النقطة انه والله أصالة العموم تجري ولكن التخصص لازم عقلي، فبصير نحن هذه ماذا؟ مثبتات الأصول ليست حجة. لأنه قلنا نحن لو كانت أصالة العموم تجري حتى مع كون التخصص لازم عقلي، يكون الأصل حجة في لوازمه العقلية، لأنه لفظ أصل لفظي وليس عملي. لذلك قال والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة. المثل عم بيقول لك ترى أنا ما جيت من طريق إنه هاي بمثبتات الأصول، لأنه أنا مدرك إنه الأصل في المقام لفظي ومثبتاته حجة. ولكن متى تكون مثبتات الأصل اللفظي حجة؟ في المورد الذي يجري فيه الأصل اللفظي. هنا الأصل اللفظي لا يجري. ومثبتات الأصول اللفظية وإن كانت حجة، والمثبت من الأصول اللفظية وإن كان حجة، إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل. بالمورد الذي يدلنا الدليل على أن الأصل اللفظي يجري، مثبتات هذا الأصل اللفظي تكون حجة. هون دلنا الدليل على أن أصالة العموم تجري؟ لا، بل دلنا إما على عدم جريانها أو شككنا في جريانها، وهذا مساوق لعدم جريانها. ولا دليل ها هنا إلا السيرة وبناء العقلاء، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك. يكفي أن نشك، لم يعلم استقرار بناء العقلاء على إجراء أصالة العموم في هذا المورد، فهذا الشك كافي في أن أصالة العموم ليست حجة في هذا المورد، وبالتالي ما فينا نثبت التخصص من خلال التمسك بأصالة العموم. فلا تغفل، لأن المطلب لا يخلو من دقة، وقد أوضحنا كل ما يمكن أن يقال فيما يرجع إلى هذا المطلب. ما في عندنا أصالة عدم تخصيص، ما عندنا أصالة عدم. لو وجدت أصالة عدم التخصيص ما بقى يهمنا أن التخصص لازم عقلي، منقول الأصل اللفظي مثبتاته حجة. بس أصالة عدم التخصيص مو معلوم جريانها في المقام.
وإذا أن يكون خروج عن الحكم تخصصا أو تخصيصا،
نعم،
ولا ثالث.
نعم،
فإذا أنا يعني صار عندي علم إجمالي بإذن أحد الطرفين، صار عندي معرفة، صار عندي شك إنه هل عام مخصص أو مش مخصص.
نعم.
المفروض إنه أصالة العموم.
نعم.
إنه مش
ما بتجري، ما بتجري أصالة على هذا مورد
سرد شمالي أصالة العموم.
فليكن أصالة، فأنت تشك في التخصيص. أنت تشك في التخصيص. ولا تجري أصالة عدم التخصيص في المقام. هذا معنى كلامنا اللي عم نقوله. أنت لأنه تحتمل أنه زاد عالم، وتحتمل أنه منه عالم، وتعلم أنه لا يجب إكرامه، تحتمل أنه عالم أم لا، فتشك أنه أكرم العلماء خصصت أو لم تخصص، ما فيك تتمسك بأصالة عدم التخصيص. هذا من الموارد اللي بتشك بالتخصيص ولا تستطيع أن تتمسك بأصالة عدم التخصيص، لأنه لم يحرز أن العقلاء بنوا على التمسك بأصالة عدم التخصيص حتى في مثل هكذا مورد. إيه بالمورد اللي يحرزون دخول الفرد ويشكون في شمول حكم العام له تجري أصالة عدم التخصيص. هو هذا اللي عم تتفضل فيه، هو جوهر الفكرة اللي نحن عم نطرحها.
كان عن
الشبهة
المحكومية،
نعم، الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، نعم. الشبهة الموضوعية يعني مثل ما نحن نعلم حرمة الغناء، الحكم ثابت قطعا، ولكن نشك الغناء ما هو. هل الغناء هو من مقولة الكيف فقط، أم أن المضمون له دخالة في صدق عنوان الغناء وفي تحقق معنى الغناء؟ فهون الشبهة موضوعية، وإلا ما عندنا شبهة. المسلمون اتفقوا جميعا على حرمة الغناء، البحث الواقع بينهم في ماذا؟ في الموضوع. إذا هون شبهة موضوعية، فالشبهة موضوعية، وهون على مستوى المفهوم والمعنى مش على مستوى المصداق. يعني نحن نشك فيما وضع له لفظ الغناء، وهل أنه وضع لمطلق الكلام الذي يلحن أو لا، للكلام الذي يلحن والذي يكون مضمونه مناسبا أيضا لمجالس أهل الفسق والفجور، مو فقط الكيفية مناسبة. هذه شبهة موضوعية، شبهة مفهومية يقال. في قبال الشبهة الحكمية، وقت اللي بيكون الموضوع بين مفهوما لا إجمال فيه لا تردد فيه، وإنما الكلام في ثبوت الحكم لهذا الموضوع وعدم ثبوت الحكم لهذا الموضوع، من قبيل مثلا العصير العنبي إذا غلى وقبل أن يذهب ثلثاه، خب ما عندنا شبهة هون في الموضوع، معنى العصير العنبي معنى بين وواضح ولا شبهة فيه، وإنما الشك في ثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم لهذا الموضوع. فالشبهة الموضوعية هي الشبهة المفهومية في طرف الموضوع. فإذا كان الموضوع الحكم مجمل وغير بين فهذه يسموها شبهة موضوعية، شبهة مفهومية. إذا موضوع الحكم بين وواضح والشك في تحقق مصداقية خارجا بسموها شبهة مصداقية. وسيجي معنا بالجزء الثاني من الكفاية أو بباب الأصول العملية أنه هل يمكن التمسك بالأصل في الشبهة المفهومية أو لا يمكن التمسك بالأصل، رح يجي معنا. طيب فصل، لا الشبهة المفهومية لها معنى واحد، الشبهة الموضوعية قد تكون في المفهوم وقد تكون في مصداق الذي مصداق هذا الموضوع. قد تكون الشبهة الموضوعية الشبهة في الموضوع من جهة مفهومه، وقد يكون مفهوم مبين وإنما الشبهة من جهة مصداق هذا المفهوم، متحقق أو غير متحقق. فصل، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ العام أيها الإخوة، طبعا أنتم تعلمون أن الذي يهمنا هو العمومات الواردة في الكتاب والسنة، هي هذه التي تهمنا. على كل حال العام إذا ورد في الكتاب والسنة أو في غيرهما كما لو ورد على لسان أهل العرف، العام إذا ورد في الكتاب والسنة أو في غيرهما كالعام الوارد على لسان أهل العرف، هل يجوز العمل به قبل الفحص عن المخصص أو لا يجوز ذلك؟ إذا سؤال، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا يجوز ذلك؟ ثم على تقدير أنه يجب الفحص عن المخصص ولا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، ما هو مقدار الفحص اللازم؟ هذا سؤال آخر متفرع على السؤال الأول. فإذا السؤال الأول، هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا يجوز؟ إذا قلنا لا يجوز ويشترط في جواز العمل بالعام الفحص عن المخصص، فيقع السؤال ثانيا، ما هو مقدار الفحص اللازم عن المخصص؟ الآن كلامنا في الإجابة عن السؤال الأول، وهو أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا. الماتن قال بأن في المسألة في خلاف، وإن كان نقل عن البعض نفي الخلاف في المسألة، بل نقل عن بعض الإجماع على عدم الجواز في المسألة، نقل عن بعض الإجماع على عدم الجواز، ولكن ما يقتضيه التتبع لكلمات أهل الفن أن في المسألة خلافا. طيب إذا كان في المسألة خلاف فما هو مختار الماتن؟ الماتن اختار التفصيل، بينما إذا كان المتكلم قد جرت عادته على ذكر العام مع تأخير مخصصه كالشارع المقدس، لأنه لا يكاد يخفى على من له أدنى اطلاع على الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وعن الأئمة المعصومين وعن الشارع المقدس أنه قد جرت عادتهم على ماذا؟ على ورود العام وتأخير مخصصه، وذلك منهم مراعاة لمصلحة التدرج في ماذا؟ في بيان الأحكام، حتى إن بعض العمومات يرد العام عن الباقر أو الصادق عليه السلام ويكون الخاص واردا عمن؟ عن بعض الأئمة المتأخرين عليهم السلام كالهادي كالجواد أو الهادي أو العسكري. فالماتن فصل بينما إذا كان المتكلم قد جرت عادته على ذكر العام مع تأخير مخصصه كالشارع المقدس الذي جرت عادته على ذلك مراعاة لمصلحة التدرج في بيان الأحكام، وبينما إذا لم تجري عادة المتكلم على ذلك بل كانت عادته ذكر العام مقرونا بمخصصاته لو وجدت، كما هي سيرة من؟ أهل العرف والموالي العرفيين. أهل العرف والموالي العرفيين عادتهم على ماذا؟ على أنهم يذكرون العام ويذكرون مخصصاته مقرونة معه لو كان له ثمة مخصصات. طيب إذا كان المتكلم عن نحو على النحو الأول كالشارع المقدس، ففي هذه الصورة الماتن يقول لا يجوز العمل بماذا؟ بالعام قبل الفحص عن المخصص. ليش يا أخوان؟ لأنه المتكلم سنخ متكلم جرت عادته على تأخير المخصصات عن العمومات، وبالتالي العام الذي يتكلم به يكون في معرض التخصيص عقلا أيا. وإذا كان هذا العام في معرض التخصيص عقلائيا فلم تجري سيرة العقلاء على العمل بمثل على العمل بمثل هكذا عام من دون فحص عن مخصصاته، لم تجري سيرة العقلاء على العمل بمثل هكذا عام من دون فحص عن مخصصاته. ولا أقل أننا نشك، هل سيرتهم على العمل بمثل هكذا عام من دون فحص عن مخصصاته أم لا؟ القدر المتيقن هو ماذا؟ هو العمل به بعد الفحص عن مخصصاته. وأما العمل به قبل الفحص عن مخصصاته فالسيرة مشكوكة فيه والشك فيها مساوق. لماذا؟ لعدمها. نعم، في القسم الثاني والنحو الثاني من المتكلمين اللي هم أهل العرف والموالي العرفيين الذين جرت سيرتهم على ماذا؟ جرت سيرتهم على أن يذكروا العام مقرونا بمخصصاته لو وجدت، في مثل هؤلاء نعم العرف يعملون بماذا؟ يعملون بالعام من دون فحص عن المخصص، لأنه إذا انتهى المتكلم من كلامه ولم يذكر مخصصا فإنهم ماذا؟ فإنهم يطمئنون أن هذا العام مراد جدا للمتكلم، ولو كان ثمة مخصص لعموم كلامه لأورده في ضمن كلامه لأن عادته جارية على ذكر المخصصات مع العمومات لو وجدت. أما بالشارع المقدس لا، يكون عموم كلامه في معرض التخصيص عقلائيا ولا يطمئن بإرادته ماذا؟ العموم من عموماته، لأن هذه العمومات في معرض التخصيص بنظر العرف العقلاء فلا تكون حجة في العموم إلا بعد الفحص عن المخصصات. لا أدش مقدار الفحص اللازم سيأتي. وضح تفصيل الماتن أيها الأخوة. هذا هو الوجه، وبالتالي طبعا نحن بما أنه الذي يهمنا هو العمومات الواردة على لسان الشارع، فمن حيث النتيجة ماذا صارت النتيجة عند الماتن؟ أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص عن مخصصه. ولكن القوم ذكروا وجوها ثلاثة لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه، غير الوجه الذي ذكره الماتن، ذكروا وجوها ثلاثة، والماتن سيرد هذه الوجوه الثلاثة بكلمة واحدة وهي ماذا؟ أنها خروج عن محل الكلام. ما هي هذه الوجوه الثلاثة؟ وكيف ردها الماتن بكلمة واحدة؟ الوجه الأول أيها الإخوة الذي ذكره البعض لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، أن حجية العام في العموم هي من باب إفادته الضم الشخصي، والعام قبل الفحص عن مخصصه لا يحصل الضم الشخصي منه، لا يحصل الضم الشخصي بإرادة العموم منه. نعم بعد الفحص عن المخصص وعدم الظفر به يحصل الضم الشخصي بإرادة العموم منه. إذا الوجه الأول، فإذا الوجه الأول مبني على أن حجية العام في العموم من باب توليده الضم الشخصي. إذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن ظهور العام في العموم حجة في حق المشابه المشافه عفوا من باب ماذا؟ من باب الظن الخاص. يعني الوجه الثاني، أصحاب الوجه الثاني يفصلون بين المشافهين بالعموم وبين غير المشافهين. المشافهين بالعموم هو المخاطب الذي كان يخاطبه الإمام، أما غير المشافهين فهن الذين بلغهم العام ولم يشافهوا به، من قبيل نحن بالنسبة إلى هذه العمومات غير مشافهين بها. هؤلاء فصلوا بين المشافهين بهذه العمومات وغير المشافهين بها، قالوا أما بالنسبة للمشافهين بالعام فالعام يكون حجة في حقهم من باب الظن الخاص. شو يعني الظن الخاص؟ يعني الظن الذي قام الدليل القطعي على حجيته بخصوصه، قامت السيرة العقلائية على حجية هذا الظن الخاص بخصوصه. أما بالنسبة لغير المشافهين فحجية العام في حقهم ليست من باب الظن الخاص بل من باب الظن المطلق. شو يعني من باب الظن المطلق؟ يعني غير المشافهين العام يكون حجة في حقهم من باب انسداد العلم، باب العلم والعلمي المقتضي للتنزل إلى حجية مطلق الظن. طيب وإذا كان العام حجة في حق غير المشافهين من باب الظن المطلق بعد الانسداد، نقول إن القدر المتيقن من الظن الحجة بعد الانسداد هو الظن الحاصل بعد الفحص. هذا هو القدر المتيقن من الظن الحجة بعد الانسداد، الظن الحاصل بعد الفحص. نعم بالنسبة للمشافهين بما أن حجية العموم بحقهم من باب الظن الخاص فالسيرة العقلائية قامت على حجية ماذا؟ على حجية الظن الحاصل من العموم سواء قبل الفحص أو بعده. ولكن بالنسبة لغير المشافهين بما أن حجية العموم من باب الظن المطلق فالقدر المتيقن حجيته بعد الانسداد هو الظن الحاصل بعد الفحص. هذا هو الوجه الثاني. أما الوجه الثالث أيها الإخوة اللي ذكره أيضا بعض القوم، فهو أن العام لا يكون حجة قبل الفحص. ليش؟ للعلم الإجمالي بتخصيص كثير من العمومات. عندنا علم إجمالي أنه أن كثيرا من العمومات التي وردت عن الشارع قد خصصت، وإذا كان عندنا علم إجمالي بتخصيص كثير من العمومات فإجراء أصالة العموم في جميع هذه العمومات يؤدي إلى ماذا؟ إلى مخالفة علمنا التفصيلي بأن ثمة عمومات قد خصصت، وإجراء أصالة العموم في بعض هذه العمومات دون بعضها الآخر يكون ماذا؟ ترجيحا بلا مرجح. فماذا يتعين علينا؟ يتعين علينا الفحص عن المخصصات، فإذا ظفرنا بقدر معتد به من المخصصات ينحل علمنا الإجمالي بالتخصيص، وعند ذلك يمكننا إجراء أصالة العموم في العمومات التي بين أيدينا. هذا هو الوجه الثالث من وجوه لزوم الفحص عن المخصص. الماثن رد هذه الوجوه الثلاثة جميعا بأنها خروج عن محل الكلام، أن محل الكلام في لزوم الفحص عن المخصص للتمسك بأصالة العموم وعدم لزومه هو بعد الفراغ عن أن حجية العام في العموم من باب إفادة الظن النوعي لا الظن الشخصي، وبعد الفراغ عن أن حجيته في العموم هي من باب الظن الخاص لا الظن المطلق، وبعد ماذا؟ وبعد الفراغ عن عدم وجود علم إجمالي بالتخصيص، بعد الفراغ عن هذه الأمور الثلاثة يقع السؤال هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ فلذلك جعل أحد هذه الوجوه الثلاثة وجها لوجوب الفحص عن المخصص هو خروج عن محل الكلام، لأن الكلام وقع في وجوب الفحص عن المخصص بعد الفراغ عن هذه الأمور الثلاثة. طبق هذا القدر. قال فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف. التتبع لكلمات القام يؤدي بنا إلى أن في المسألة خلاف، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه. البعض قالوا لا خلاف في عدم جوازه، بل البعض ترقوا أكثر من نفي الخلاف، بل ربما ادعي الإجماع عليه أي على عدم جوازه، ولكن رغم نفي الخلاف عن عدم الجواز بل ادعاء الإجماع على عدم الجواز نقول فيه خلافون. الصحيح أن الخلاف متحقق، فنفي الخلاف في غير محله والإجماع غير متحقق على عدم الجواز في المسألة. قال: والذي ينبغي أن يكون محل الكلام، محل الكلام، لاحظوا، والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقة؟ شو يعني مطلقا؟ يعني سواء قبل الفحص عن المخصص أو بعد الفحص عن المخصص، هل تكون أصالة العموم متبعة مطلقة أو أنها تكون متبعة بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به؟ وأما قبل الفحص عن المخصص أو بعد الفحص عن المخصص وقبل اليأس عن الظفر به فهي غير متبعة. محل الكلام هو هذا بعد الفراغ عن ماذا؟ قال بعد الفراغ عن اعتبارها أي أصالة العموم بالخصوص. شو يعني بالخصوص يا أخوان؟ في قبال بالخصوص في قبال من قال بأن اعتبارها من باب الظن المطلق. فإذا هذا رد لأحد الوجوه التي تمسك بها لإثبات لزوم الفحص عن المخصص. بعد الفراغ عن اعتبارها أي أصالة العموم بالخصوص،
اعتبارها
الشرع، نعم، اعتبارها من قبل الشارع بالخصوص مو من باب الظن المطلق. في الجملة شو يعني في الجملة؟ يعني في الجملة يعني سواء في الجملة، لأنه وقع النزاع أنه هي معتبرة قبل الفحص عن المخصص أو لا اعتبار لها إلا بعد الفحص عن المخصص، فنحن نقول هي معتبرة في الجملة بقطع النظر الآن قبل الفحص عن المخصص أو بعده، هذا اللي لح يجي النزاع فيه بعد الفراغ عن هذه الأمور. لذلك قال في الجملة يعني بقطع النظر عن أن اعتبارها بعد الفحص عن المخصص أو قبل الفحص عن المخصص، ولكن اعتبارها من أي باب؟ من باب الظن الخاص. فإذا بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في قبال اعتبارها من باب الظن المطلق، من باب الظن النوعي في قبال من قال بأن اعتبارها منشأه ماذا؟ إفادتها الظن الشخصي، للمشافة وغيره في قبال من قال بأنها ماذا؟ للمشافة من باب من باب حجية الظن الخاص، وفي حق غير المشافة من باب حجية الظن المطلق. ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا، لأنه إذا علمنا بالتخصيص تفصيلا فوجب الفحص عن المخصص قطعا، ولا معنى للنزاع في 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 جواز في 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 وجوب الفحص عن المخصص وعدم وجوبه. ما لم يعلم بتخصيصه أي العموم تفصيلا، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا في قبال من قال أن وجه وجوب الفحص عن المخصص المخصص العلم بماذا؟ العلم بالتخصيص إجمالا. فإذا الوجوه الثلاثة التي ذكرت لوجوب الفحص عن المخصص، الماثل يقول لا وجه لها، لأن الكلام في وجوب الفحص عن المخصص وعدم وجوبه بعد الفراغ عنها، فلا معنى لجعلها وجوها في لزوم الفحص عن المخصص. وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به على عدم جواز العمل به أي بالعام قبل الفحص واليأس، لا مجال لجعل هذه الأمور هي وجوها، هي وجوه لماذا؟ لوجوب لعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص. قال فالتحقيق عدم جواز التمسك به أي بالعام قبل الفحص فيما إذا كان في معرض التخصيص. ليش؟ لأنه جرت عادة المتكلم على أن يؤخر المخصصات مراعاة للتدرج في بيان مراداته، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة. نعم، عمومات الشارع كلها في معرض التخصيص، عادته جرت على تأخير المخصصات مراعاة لمصلحة التدرج في بيان مقاصده ومراداته، وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله أي قبل الفحص، إذا لم نقطع فلا أقل من الشك، لا أقل نشك، العقلاء يعملون في مثل هذا العام اللي في معرض التخصيص قبل الفحص أو لا يعملون. كيف يعني كيف لا نشك وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه؟ بالنهاية هول اللي ادعوا الإجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص هول عقلاء أم لا عقلاء؟ بل هم سادة العقلاء، فلا أقل من خلال دعواهم الإجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص لا أقل نشك أن العقلاء يعملون به قبل الفحص عن المخصص أم لا. كيف لا وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه أي عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فضلا عن نفي الخلاف عنه؟ يعني المسألة لم تقتصر على نفي الخلاف عن عدم الجواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، بل ادعي الإجماع، فدعوى الإجماع في المقام تكفي لشكنا في أن العقلاء يعملون أو لا يعملون قبل الفحص عن المخصص، الشك مساوة لعدم حجيته قبل الفحص عن المخصص. قال وهو كاف، هذا الشك كاف في عدم الجواز كما لا يخفى، لأنه السيرة العقلائية دليل لب يقتصر على القدر المتيقن منه. وأما إذا لم يكن العام كذلك، يعني إذا لم يكن العام في معرض التخصيص كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص على المخصص. نعم، العرف، الموالي العرفيين عادتهم على ذكر المخصص مقرونا بالعام لو وجد مخصص لهذا العام، لذلك عموماتهم ليست في معرض التخصيص ويجوز العمل بها بلا فحص على المخصص. وقد ظهر لك يأتي، والحمد لله رب العالمين.
الله
والله
والشرق استان، أيوة الشرق استان، الشرق استان، الشرق استان،
نعم.